فعند قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ذكر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه الأحاديث في باب كظم الغيظ عند قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فقال رحمه الله قوله الذين ينفقون في السراء والضراء, قال المعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر, ينفقون في السراء والضراء لا يشغلهم أمر عن طاعة الله. قال وقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه, بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. قال وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك, رواه ابن أبي حاتم وينظر في سنده. ثم ساق الأحاديث في كظم الغيظ ما بين حديث صحيح ودون ذلك, فذكر حديث أنس من كف غضبه كف الله عنه عذابه, ومن خزن لسانه ستر الله عورته, ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. قال هذا حديث غريب وفي إسناده نظر, غريب يعني ضعيف. حديث أنس عند أبي علاء. قال البيهقي روي مرفوعا وموقوفا ولعل الموقوف هو الصواب. في سنده الربيع بن سليمان الأزدي ضعيف. الحديث الثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين عند الشيخين وأحمد, ليس الشديد بالصرعة, الصرعة أي الذي يصرع غيره ويغلبهم بقوته, ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وذكر حديث ابن مسعود عند البخاري عند أحمد بطوله, أخرج بعضه البخاري وبعضه مسلم, وفيه ما تعدون فيكم الصرعة, قالوا الذي لا تصرعه الرجال أي لا يغلبونه في المصارعة. قال عليه الصلاة والسلام لا, ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا إسناده صحيح إلى عبد الله بن مسعود, وكما قلنا بعضه في الصحيحين. وذكر حديث رجل مبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده رجل مجهول لكنه في الشواهد أو ماذا يغني عنه غيره, بمثل حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام ما الصرعة؟ قالوا الصريع الذي لا تصرعه الرجال, الصريع أي المصارع. قال الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه, الصرعة الذي يصرع غضبه لا الذي يصرع الرجال. وذكر حديث جارية بن قدامة عند أحمد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. انفرد به أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله وسنده صحيح. وهو في البخاري من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. وعند أحمد أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبهم وفسر هذا المبهم بجارية بن قدامة السعدي أنه قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال الرجل ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله الغضب يجمع الشر كله. المشاكل تنشأ من الغضب، الطلاق يخرج حين الغضب، الأمور التي يعتذر منها تصدر حين الغضب، اختلال التوازن في التصرفات من الأقوال والأفعال غالبا ما تكون عند الغضب. الغضب يجمع الشر كله. وذكر حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، أي ليذهب عنه الغضب. في سنده أبو حرب عن أبي ذر، وأبو حرب لم يسمع من أبي ذر، وقد جاء عنه عن أبي الأسود. والحديث الآخر حديث عطية بن سعد السعدي كانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار أو تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا في سنده أيضا مجهول. فهذان علاجان من علاجات الغضب، كان قائما يجلس، كان جالسا يضطجع، وإذا غضب يتوضأ. والأحاديث التي ذكرنا أن فيها بعض الكلام احتج بها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله. وحديث ابن عباس ذكره، هذه كلها التي نقرأها من مسند أحمد. حديث ابن عباس من أنظر معسرا أو وضع له قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، صعب بربوة مكان مرتفع، ألا إن عمل النار سهل بسهوة كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. قال ابن كثير رحمه الله إسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. قال يعني في قوله وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. وبعض في الحاشية ذكر بعض التضعيف في سنده نوح بن جعونة خراساني قد ضعف. وذكر حديث رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه فيه مجهول من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا، ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله كساه الله تاج الملك. في سنده مجهول، وهو الرجل من أصحاب من أبناء الصحابة، وبقية سنده محتج بهم. وحديث معاذ بن أنس سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. قال الترمذي حسن غريب. وهذا الحديث له طرق حسن بها. قال في الحاشية: أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون عن سهل بن معاذ. عبد الرحمن بن ميمون صدوق زاهد، لكن رواية سهل بن معاذ عن أبيه، هذه الرواية كثيرا ما يكون فيها ماذا؟ إسناد إليها فيه كلام. أعطونا سهل بن معاذ، تقريب موجود سهل بن معاذ بن أنس. وذكر حديث أبي هريرة في سنده مجهولان: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. وذكر حديث ابن عمر: ما تجرع عبد جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. وهذا محتج به. قال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح. وله سناد آخر سنده أيضا صحيح عن ابن عمر، هذا في الكاظمين الغيظ. وأما سهل ابن معاذ قال عنه الحافظ: لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، إذا روى عنه زبان فهو ضعيف، وإذا روى عنه غير زبان فهو لا بأس به. والآخر أبو مرحوم الذي في السند عبد الرحيم بن ميمون المدني صدوق زاهد، خرج له الأربعة. فإذا هذا الحديث ظاهره الحسن. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ، قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، ظاهره الحسن. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. حديث من؟ حديث معاذ ابن أنس، رواه أحمد وسنده حسن. وفي قوله تعالى: والعافين عن الناس، قال قبل ذلك: فقوله والكاظمين الغيظ، أي لا يعملون غضبهم في الناس، لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل وهو قادر أن ينفذه. ثم قال: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عن من ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، موجدة أي لا يجد في نفسه حقد وغل على أحد. وهذا أكمل الأحوال، ولهذا قال: والله يحب المحسنين. فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء، ومن تواضع لله رفعه الله. الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة، لكن بدون قوله ثلاث أقسم عليهن. وهذا لفظ حديث آخر لأبي كبشة الأنماري عند الترمذي. وذكر حديث أبي بن كعب: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من رحم من قطعه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي متعقبا للحاكم: أبو أمية، أي أحد رجال السند، ضعفه الدارقطني، وإسحاق بن يحيى بن طلحة لم يدرك عبادة بن الصامت، لأن الحديث من طريق عبادة عن أبي، بل أبو أمية قد تركه أحمد والنسائي، فهذا الحديث لا يثبت. وذكر حديثا منقطعا من طريق الضحاك عن ابن عباس: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم، وحق على كل مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. فيه انقطاع. وعند قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكر حديث أبي هريرة المشهور الذي أخرجه الشيخان وأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر لأن الإنسان كما قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تقع ذنوب المعاصي فالواجب سرعة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي فقال عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 4 مرات أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فهذا الحديث قد يفهمه بعضهم على غير فهمه، قوله قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء أي ما دام أنه يقع في الذنب، إذا وقع في ذنب من نفسه الأمارة بالسوء أو من تزيين الشيطان، فما دام أنه يرجع إلى ربه ويستغفره فإن الله يقبله. فقوله فليعمل ما شاء أي ما دام على الشرط السابق، كلما وقع في ذنب رجع وتاب توبة نصوحا. أما إذا عمل الذنب ونيته أن يعود إليه ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه الله يغفر لي، وهو في نيته أنه ما زال واقعا في الذنب وعازما عليه ومفكرا فيه ولم يقلع ربما منه، فهذا لا تقبل توبته لأن توبته ليست توبة صحيحة. شروط التوبة أن يقلع عن الذنب وأن يعزم على أن لا يعود إليه وأن يندم على فعله، فالندم توبة. وذكر حديث أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشميمنا النساء والأولاد، فقال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في البيوت. هذا بنحوه حديث من؟ حنظلة الأسيدي في مسلم. قال ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك والأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا ييأس ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الحديث هو من طريق سعد الطائي عن أبي المدلة عن أبي هريرة. شيخنا رحمه الله كأنه أورد ذلك لأن وكيعا أو بعض الرواة قد وثق سعدا ووثق أبا المدلة، أما الشيخ الألباني رحمه الله فكأنه ضعف هذا الحديث. وهذا من الأحاديث النادرة أو القليلة التي يضعفها الألباني ويحسنها شيخنا مقبل، وإلا فالأكثر في العكس، الشيخ الألباني يحسن وشيخنا يضعف، يعني في بعض الاختلاف في بعض الأحاديث. أعطونا الصحيح المسند حديث مسند أبي هريرة. وذكر أيضا حديث أبي بكر من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له؟ هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، نعم، والألباني رحمه الله، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على اتباع السيئة الحسنة، السيئة تتبع بالحسنة، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم، يقول هذا حديث أبي بكر الذي رواه أحمد، قال: وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق، وبالجملة فهو حديث حسن، حسنه ابن كثير، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبي بكر الصديق. ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان. إذن الخلفاء الأربعة اجتمعوا في هذه المسألة. علي يروي عن أبي بكر حديث: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وعمر يروي حديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم، والأول رواه أحمد. وعثمان رضي الله عنه قال ابن كثير في الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. ما كنت قرأت هذا، إنما هكذا. قال: عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين، ينفع العاصين. ثم ذكر بعض الأحاديث التي هي في الاستغفار، ومنها حديث أنس قال: بلغني أن إبليس حين أنزلت والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم الآية بكى. هذا أخرجه عبد الرزاق عن ثابت البناني. ذكر أنس فيه من طريق جعفر بن سليمان، وجعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس غيره أثبت منه، ليس فيه أنس إنما عن ثابت. وذكر حديث أبي بكر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. في سنده عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان، أخرجه أبو يعلى. هذه فائدة جميلة في هذا الحديث، حديث ضعيف، نعم، أو أن إبليس يقول: فلما رأيت ذلك أهلكوني بالذنوب، أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله، يعني بالتوحيد وبالاستغفار، التوحيد والذكر، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، لأن صاحب الهوى يرى أنه على طاعة لا يرى أنه على معصية. في سنده ضعيفان، حديث أبي بكر عند أبي يعلى وفي سنده ضعيفان. ومن طريق وحديث أبي سعيد مرفوعا قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله: عزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وهو حديث يصلح في الشواهد، وذكره الهيثمي في المجمع وحسن بعض أسانيده أو صححها. الحديث الأخير حديث أنس عند البزار، إذا قال عليه الصلاة: جاء رجل فقال: يا رسول الله أذنبت ذنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنبت فاستغفر الله. قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب. قال: فإذا أذنبت فعد فاستغفر الله، فاستغفر ربك، فاستغفر ربك في الحتة الأولى. فقالها في الرابعة، فقال: استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور، أي لا تكون أنت القنوط المتحسر، بل اجعل الشيطان هو الذي يتحسر. هذا لم يثبت. في سنده أبو بدر بشار بن الحكم الضبي. نعم. وفي قوله: وهم يعلمون، يعني لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. فائدة في المصطلح. أما حديث ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، فهذا رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو، قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، فيه رجل شرعبي. قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا جرير، قال: حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو. كثير من أهل اليمن انتقلوا إلى مصر في الفتوحات وإلى الشام. قلنا الفائدة الأخيرة أن راويا من الرواة يروي عن أبي بكر اسمه أبو نصيرة، نعم نعم، عن أبي نصيرة، عن مولى لأبي بكر، مولى لأبي بكر، مولى لأبي بكر. جهل الحديث أو ضعف الحديث بسبب جهالته. قال الحافظ ابن كثير: فالظاهر إنما هو لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر، لأنه تابعي كبير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق، فهو حديث حسن. قال: ذلك عند حديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. أخرجه أبو يعلى وأبو داود والترمذي. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، لكن يكون عازما على التوبة، استغفر من قلبه، أقلع وندم. حديث أبي هريرة عند أحمد وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، قال: حدثنا سعد الطائي بسنده، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل وأبو النضر، قال: حدثنا أبو زهير، قال: حدثنا سعد الطائي، قال أبو النضر: سعد أبو مجاهد، قال: حدثنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا يا رسول الله، إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليها عندي، لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس. عندنا تصحيف هناك ييأس وهي يبأس، قد قرأتها على الصواب في التفسير. ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، حتى يعني طيلة يومه، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح. وقال في حديث قبله بنفس الحديث قسمه، قال: أبو المدلة، وأبو المدلة وثقه وكيع كما في سنن ابن ماجه، أبو المدلة وثقه وكيع كما في سنن ابن ماجه. ولكن الحديث هذا ستجد الشيخ الألباني رحمه الله ماذا؟ لم يرتضي توثيق أبو المدلة، وشيخنا ارتضاه، لأن الراوي عنه أو الراوي في السند وكيع وثق سعدا أبا سعد الطائي، سعدا الطائي أبا مجاهد، ووثق أبو المدلة كما هي رواية ابن ماجه، وهذا من التوثيق الذي في غير مظنته، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.